paid for number eight. You still have to have a plan of working. And the kingdom of the dead will be on the knee. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل لوليك المحب بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد.
الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ. لازلنا نتكلم في تنبيهات الخراج. انتهينا من التنبيهات الأربع الأولى ووصلنا إلى التنبيه الخامس. مفاد التنبيه الخامس: صحيح أننا ذكرنا أن الخراج الذي يعطيه السلطان الجائر حلال للآخذ، ولكن هل يشترط في حلية هذا الخراج المعطى أن يكون المأخوذ منه يعتقد حلية أخذ الآخذ وحلية أخذ السلطان لهذا الخراج أو لا؟ تارة يكون من يدفع الخراج سنيا فهو يعتقد أن الخراج يدفع إلى الخليفة ويدفع إلى الحاكم ويحل للحاكم أخذ الخراج. هذا هو القدر المتيقن في المسألة. فإذا أخذ السلطان الجائر الخراج من السني ودفعه للشيعي أو لغير الشيعي جاز أخذه، لأن المعطي، لأن المأخوذ منه سني وهو يعتقد أن الحاكم يجوز له أن يأخذ الخراج. لكن لو كان المأخوذ منه شيعيا أو كافرا، يعني الذي يدفع الخراج شيعي أو كافر، والشيعي يعتقد أن الخراج إنما يصار إلى الفقيه الجامع للشراط لا إلى السلطان الجائر، فأخذ السلطان الجائر الخراج من الشيعي ودفعه لشيعي آخر، هل يجوز للشيعي الذي دفع إليه الخراج أن يتصرف فيه أو لا؟ المأخوذ منه لا يرى أن الآخذ وهو السلطان الجائر يحق له أن يأخذ الخراج. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: الظاهر من الروايات والظاهر من كلمات الأصحاب الإطلاق، يعني خراج السلطان الجائر حلال زلال مطلقا، سواء كان المأخوذ منه يعتقد الحلية أو لم يكن يعتقد الحلية، لأن هذه الروايات واردة في مقام التوسعة للمكلفين، رفع الحرج عن المؤمنين، ومقتضى التوسعة ومقتضى رفع الحرج ونفي الحرج الحلية مطلقا، سواء كان المأخوذ منه معتقدا
للجواز أو لم يكن معتقدا للجواز، لكن لم يستبعد بعض، وهو الفاضل القطيفي رحمه الله شيخ إبراهيم القطيفي، لم يستبعد الاختصاص، يعني اختصاص الحلية حلية الخراج بخصوص ما إذا كان المأخوذ منه معتقدا للجواز ومعتقدا لاستحقاق الجائر لهذا الخراج. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول لعل الوجه في ذلك قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وبما أن السني قد التزم بجواز دفع الخراج إلى الخليفة والحاكم، بل يرى أن مورد الخراج هو الحاكم، لذلك الشارع ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم وحكم بالمضي في أحكامهم. وهناك شواهد على ذلك. ما الشواهد على ذلك؟ قال استيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. انت دينت الذمي 1000 دينار، تريد 1000 دينار من الذمي، الذمي المسكين المستكين مفلس، قال لك امهلني امهلني، انا عندي كذا صندوق من البير من الخمر، ابيعه واعطيك 1000 دينار. باع الخمر وجاب 1000 دينار، يجوز تاخذها تستوفي بها الدين او لا؟ مقتضى ديننا الاسلامي ومذهبنا الامامي ان الخمر لا ماليه له، فيكون المال المبذول بازاء الخمر لا ماليه له. لكن في دين الذمي الخمر له ماليه، وبالتالي يقولون يجوز استيفاء الدين من الذمي بما باعه من الخمر والخنزير والنبيذ وغير ذلك. هذا شاهد على قاعدة الإلزام، بما أن الذمي يلتزم بأن الخنزير له مالية والخمر له مالية، رتب الشارع ذلك، قال ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وبالتالي يجوز أخذ 1000 دينار التي دفعت مقابل الخمر والخنزير، لأن الخمر والخنزير له مالية في دين الذمي وإن لم تكن له مالية في ديننا. هنا الكلام هو الكلام. إذا كان صاحب الأرض الخراجية شيعي لا يرى أن مستحق الخراج هو الحاكم، بالتالي لا يمضى هذا التصرف، بالتالي لا يجوز أخذ الخراج من الظالم. وأما إذا كان الظالم قد أخذ الخراج من السني، فالسني يعتقد ذلك، يعتقد أن مرجع الخراج إلى الحاكم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. شيخنا الأنصاري، ما هو رأيك الشريف المنيف؟ هل ترى الإطلاق أم ترى الاختصاص؟ يقول الأقوى هو الإطلاق. ما هو وجه الأقوائية؟ يقول الممضى فيما نحن فيه الخراج تصرف الجائر، لا توجد خصوصية أخرى، تصرف الجائر في الخراج ممضى، يعني مطلقة، أخذه من مسلم أخذه من كافر، أخذه من سني أخذه من شيعي، أخذه ممن يعتقد أن الجائر مستحق للخراج أخذه ممن لا يعتقد أنه مستحق للخراج. الروايات أمضى التصرف الجائر توسعة على المكلفين. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. نقرأ التنبيه الخامس، ما في مسائل دقيقة. الخامس، الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ، يعني من السلطان، أن يكون المأخوذ منه الذي أخذ منه الخراج ممن يعتقد استحقاق الآخذ، السلطان الجائر للآخذ، مثل السني يعتقد أن الحاكم الآخذ يستحق الآخذ، فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر، يعني بين المأخوذ منه المؤمن والمخالف والكافر، فلا فرق حينئذ، يعني حينئذ لم نشترط اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ، لا فرق بين المأخوذ منه المؤمن والمخالف والكافر. ما هو الدليل؟ الدليل الأول لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة، بعض الأخبار مطلقة لم تشترط أن يكون المأخوذ منه معتقدا للحلية. الدليل الثاني، يا أخي، بعض الروايات واضح أن الذي يدفع الخراج شيعي، خاصة بالشيعي، هو يسأل الإمام عليه السلام يأتينا كذا وندفع له كذا، يجوز كذا؟ يعني أن الدافع لا يعتقد أن الحاكم الآخذ يستحق الآخذ. قال دليل الثاني، واختصاص بعضها، بعض الأخبار، بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار، سنقرأهما. دليل الثاني، هو بعض روايات قبالة الأرض الخراجية، بعض روايات قبالة الأرض الخراجية واضح فيها أن الذي قبل الأرض هو شيعي إمام، كما في رواية الحذاء وإسحاق بن عمار. أما رواية الحذاء صحيح، واضحة أن السائل شيعي، وأما رواية إسحاق بن عمار فهذا غير واضح. لاحظوا الحاشية، يقول تقدمت في صفحة 204، مو صحيح، صفحة 203 و206 من قراهم مزيدين صفحة، ولكن ليس في رواية إسحاق ما يدل على الاختصاص، فراجع إن شاء الله. لا نراجع، لاحظ معي صفحة 203 أسفل صفحة 203 في البداية، 203 السطر الثاني، منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا، واضح أن شيعي، سألته عن الرجل منا شيعي إمامي، يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال فقال إلى آخر الرواية. إلى هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، فما ترى في مصدق، المقطع الثالث، قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا. إذن المقطع الثالث في المقاسمة، المقطع الثاني في الصدقة مصدق، والمقطع الأول في الخراج وتكلم إبل الصدقة وغنمها. إذن الرواية صحيحة الحذاء واضحة. الآن صفحة 206 الفقرة الثالثة وسط الصفحة، ومنها رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العالم، لم يقل عن الرجل منا، قال عن الرجل، يعني أي رجل إلا إذا ادعينا الإنصراف، أنه لا يسأل عن رجل ليس منهم، لعل هذا هو الوجه الذي استطاع الشيخ الأنصاري. إسحاق بن عمار واضح ولا؟ طبعا إسحاق بن عمار الصاباطي ثقة وليس بثقة، لا شك ولا ريب أنه ثقة، لكن هل هو إمامي أو غير إمامي؟ المشهور أنه غير إمامي، فيقولون إسحاق بن عمار هذا من الفطحية، وبالتالي تكون روايته رواية موثقة. كنا نحضر بعض الدروس عند سماحة السيد موسى الزنجاني حفظه الله، وكان يقول في مجلس الدرس ما روايات إسحاق بن عمار صحيحة ميداني، نعتقد أنها صحيحة، وهو الصحيح، لأن هناك اشتباه. عمار الصاباطي هذا من الفطحية، أما إسحاق بن عمار ليس هو إسحاق بن عمار الصاباطي، هذا إسحاق بن عمار غير إسحاق بن عمار الصاباطي. فإذا قارنا بين كلمات الشيخ الطوسي في الفهرست وبين كلمات الشيخ النجاشي في فهرسته، أمكن أن نجمع بينهما بحيث يكون إسحاق بن عمار المشهور المعروف غير إسحاق بن عمار الصاباطي، وإسحاق بن عمار من دون صاباطي هذا موثق وذكره الشيخ الطوسي ولم يطعن فيه ولم ينص على ذكره الشيخ الطوسي ولم ينص على أنه ليس بإمامي، ذكره الشيخ النجاشي لم ينص على أنه غير إمامي. النجاشي فهرس أسماء مصنف الشيعة، يعني هو يذكر أسماء مصنف الشيعة الإمامية، إذا غير إمامي ينص. المهم بحثنا الآن مو بحث رجالي، ما أدري شلون الآن هذا البحث جبناه بعد. المهم إسحاق بن عمار هذا من الإمامين، فتكون روايته رواية صحيحة. بالتالي إذا حملنا إسحاق بن عمار على أن إمامي يمكن دعوة الانصراف. سألتها عن الرجل، يعني الرجل من جماعتنا الشيعة. وأما إذا حملنا على أن إسحاق بن عمار كما عليه المشهور أنه فطحي غير إمامي، بعد واضح المناقشة. سألته عن الرجل، حتى لو قال الرجل منا ما يكون إمامي. إذن هذه الرواية منها رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. إذن الرواية ليست ظاهرة في الاختصاص. قال نرجع إلى أصل المطلب صفحة 232. ولم يستبعد بعضون، وهو الفاضل القطيفي صفحة 124-125 من كتابه السراج الوهاج المطبوع من الخراجية، اختصاص الحكم. ما هو الحكم؟ حل الخراج، حلية الخراج بالمأخوذ، يعني الخراج المأخوذ من معتقد استحقاق الآخر لأخذ الخراج وهو السني، مع اعترافه هذا البعض فاضل القطيفي بأن ظاهر الأصحاب التعميم، يعني تعميم الحكم، تعميم الحلية، يحل أخذ الخراج مطلقا سواء كان المأخوذ منه معتقدا لجواز الأخذ أو لم يكن معتقدا. وكأنه هذا مقام كأنه وليس مقام إنه، يعني يستظهر له الشيخ الأنصاري، وكأنه أدخل هذه المسألة، يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة، في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم. والمخالف يعتقد أن السلطان هو المستحق لأخذ الخراج على ما يشهد به، يعني على ماذا يعود، يعني وجوب المضي معهم في أحكامهم، على ما يشهد به وجوب المضي وقاعدة الإلزام. ما هو الشاهد على قاعدة الإلزام التي أدت إلى الاختصاص، تشبيه بعضهم، ما نحن فيه، ما الذي نحن فيه؟ حل الخراج، حل أخذ الخراج من السلطان الجائر باستيفاء الدين، أخذ الدين من الذمي، لكن من أين؟ من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير، يعني ومعلوم أن هذا مبني على قاعدة الإلزام، ومعلوم أن هذا مبني على المضي معهم في أحكامهم. هذا هو الشاهد. لاحظوا الحاشية رقم 2، لم نقف عليه، بل شبه الفاضل والقطيفي، يعني تشبيه استيفاء الدين من الذمي ما موجود في كلمات الفاضل والقطيفي. نعم، شبه الفاضل والقطيفي في رسالة السراج الوهاج ما نحن فيه بجواز ابتياع، يعني شراء عوض الخمر من اليهود، يعني هذا اليهودي باع الخمر، باع الخمر افترض ببيته بسيارته، ثم أنت تأتي وتشتري السيارة، فالسيارة هي عوض الخمر، هل يجوز أو لا؟ هل يجوز شراء السيارة؟ نعم، من باب المضي معهم في أحكامه. شيخنا الأنصاري ما هو رأيه؟ قال: والأقوى أن المسألة أعم من ذلك، يعني أعم من اعتقاد المأخوذ منه، سواء اعتقد أن الآخذ يجوز له الآخذ أو لم يعتقد، الخراج جائز وحلال، وإنما الممضى فيما نحن فيه الخراج، تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقان، يعني ماذا مطلقان؟ يعني من دون الاختصاص بكون المأخوذ منه معتقدا بجواز أخذ الآخذ للخراج. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس، سهل. التنبيه السادس أيضا سهل، والسابع أيضا سهل. التنبيه السادس: ما هو مقدار الخراج؟ وما هو المناط في الخراج؟ الجواب: المناط على توافق الآخذ والمأخوذ منه، يعني إذا اتفق السلطان مع من يعمل في الأرض الخراجية على مقدار، على النصف، على الربع، على الثلثين، على هكذا مقدار، فهذا ممضى، لأن الشريعة لم تعين مقدارا خاصا للخراج. لكن لو لم يتفقا، شرع العامل في العمل، إذا شرع العامل في الأرض الخراجية من دون اتفاقين، كان الخراج هو أجرة المثل. مثل هذه الأرض كم أجرتها؟ على العامل أن يدفع ذلك. يدل على الاتفاق رواية عن أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الرواية ورد فيها بحيث أن السلطان لا يأخذ ما يجحف بالجائر، لا، ما يجحف بالعامل، ربما العامل يأخذ من العامل مليون، هو العامل اللي دفع على العمال واللي دفع على البذور وعلى 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 أقل من مليون، نص مليون، وهذا يأخذ منه مليون. فالرواية تقول على ما اتفق عليه، لكن بحيث لا يجحف بالجائر. من هنا يقع الكلام: هل المدار على الاتفاق مطلقا أو المدار لا على الاتفاق بحيث لا يجحف لا يجحف بالعامل؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يجمع بين القولين، يقول: هذا العامل تارة يكون راغبا في الأرض، مو مجبر على الأرض، تارة مجبر، هذه أرض وأرض أجداده من سنين يعمل فيها، السلطان الأول كان يأخذ شيء معقول، مات جاء السلطان الجديد أخذ من نازل من حقه، وهو مجبور، هذا رزقه ورزق عائلته ورزق قبيلته. وتارة لا، هو مو مجبور على العمل، هو يستطيع أن ما يأخذ هذا الأرض، هو رغبان في هذا الأرض، يعرف أن هذا الأرض لها مستقبل. في الصورة الأولى، إذا كان راغبا في الأرض ولم يكن مجبرا عليها فالمدار على اتفاقهما، ولو أجحف بحقه، هو رغبان، إيش عليك يا أخي، حتى لو أنا أتضرر أنا أفهم أزيد منك، أنا أعرف هذه الأرض لها مستقبل، حتى لو الآن أجحفت بحقي في المستقبل راح أعوض، فلا إشكال. وأما الصورة الثانية، إذا كان مجبرا وكانوا يجبرونهم، يعني لو يا أخي يا أخي لو خيروهم يترك الأرض، لأنه ما يستفيد، هو دافع على الأرض نص مليون، يروح يدفع غرامة وضريبة مليون، لكن يجبرونه رغم أنفك تروح تعمل فيها وتدفع لنا المليون. وأما في هذه الصورة، صورة ما إذا كان مجبرا، لا يا أخي، المدار على ما اتفق عليه بما لا يجحف، فإذا أجحف هذا المجحف لا يجوز. من هنا يقع الكلام بعد، هل في هذه الحالة كل الأجرة تكون حرام أو المقدار الزائد هو الذي يكون حرام؟ وجهه، الوجه الأول، كل الأجرة حرام. لماذا؟ لأن المعاملة وقعت على الكون، فهذا وجه تحريم كل الأجرة. الوجه الثاني، لا لا لا، الحرام هو المقدار الزائد، لأن المقدار المتعارف حلال وحلته الشريعة، تقع الحرمة في خصوص المقدار الزائد على المتعارف. نقرأ هذا المقدار. السادس، ليس للخراج قدر معين، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض، لأن الخراج هي أجرة الأرض، فينوط برضا المؤجر والمستأجر، المؤجر السلطان والمستأجر عامل الأرض. نعم، لو استعمل أحد الأرض، طبعا الحقيقة المؤجر هو الفقيه، بس عادة السلطان سيطر. نعم، لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة المثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة أجرة المثل. وأما قبل العمل فهو يعني مقدار الخراج تابع لما يقع التراضي عليه، يعني وأما الأجرة قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه. ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب، ما ذكرناه، ما الذي ذكرناه؟ من أن المدار على ما تراضى عليه، نسب إلى ظاهر الأصحاب، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم في مرسلة حماد بن عيسى. من وين عرفنا أن هذا أبو الحسن هو الكاظم وليس الرضا؟ من حماد بن عيسى غريق الجحفة، لأنه من أصحاب الإمام الصادق والكاظم، وغرق في الجحفة أيام الإمام الكاظم سلام الله عليه. والأرض التي أخذت عنوة يعني بماذا؟ يعني بالقوة، بخيل وركاب، يعني بواسطة خيل وركاب. ما المراد بالركاب؟ الجمل، الجمل اللي يركبون به، فهي موقوفة متروكة. ما المراد بالموقوفة؟ ليس المراد موقوفة يعني واقف، موقوفة متروكة، متروكة عطف بيان، يعني موقوفة بمعنى متروكة، يعني يريد أن يقول فهي متروكة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي. شاهدونا، على صلح ما يصالحهم الوالي، يعني ما يتراضوا عليه، لكن القيد هنا على قدر طاقتهم من الخراج. أما أكثر من الطاقة هذا غير ممضى. النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم، شاهد هنا ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. نقاط الحديث يعني إلى آخر الحديث. ويستفاد منه يعني من الحديث أنه الجائر إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجوز ذلك، يعني لم يجوز الخراج أو المقاسمة، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا، تكلم عن زمان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أيام القاجار دولة القاجارية، وكانت دولة القاجارية مسيطرة على العراق، مسيطرين على إيران والعراق، والشيخ كان في النجف. طبعا الشيخ تجول كثيرا إلى أن استقر في النجف، وهو ولادة دزفول بجنوب إيران، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، يعني لو خيام ما يختار الزراعة ما فيها فائدة، يأخذ منه أكثر مما يعمل، فيجبرونه على الزراعة. وحينئذ أجبروه ففي حرمة كل ما يؤخذ، هذا واحد. اثنين، أو المقدار الزائد، يعني أو حرمة خصوص المقدار الزائد على ما تضر الزيادة عليه، وجهان، يعني لكل واحد منهما وجه. أما وجه حرمة كل ما يؤخذ، ما هو وجه الحرمة؟ أن الأجرة وقعت على الكل، أن الأجرة وقعت على المجموع، والشارع لم يأذن بهذه الأجرة، إذن جميع الأجرة حرام. الوجه الثاني وجه خصوص حرمة خصوص المقدار الزائد، نقول الحلية ثابتة للمقدار المتعارف ولم تثبت للمقدار الزائد، فنبقى على الحلية الثابتة للمقدار المتعارف وتثبت الحرمة للمقدار الزائد. وحكي عن بعض، يقولون حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة عن السيد عميد الدين، يقول هذا البعض ماذا؟ يقول للجائر أن يزيد، لكن ما يتعدى المقدار الذي يأخذ الإمام العادل، المقدار الذي يأخذه الفقيه الجامع للشرائط. إذا زيد على المقدار الذي يأخذه الفقيه الجامع للشرائط لابد من رضا العامل. قال وحكي عن بعض أنه يشترط أن لا يزيد، يعني الجائر، على ما كان يأخذه المتولي له، يعني للخراج، قال الإمام العادل، بين قوسين الإمام العادل، يعني وهو الإمام العادل. افترض الإمام العادل كان يأخذ على الأرض 20 دينار، ما يجوز له يأخذ أكثر. إذا أخذ أكثر 25 دينار، إذا رضى العامل بالخمسة الزائدة لا مشكلة، وإلا فلا. إلا برضاه، يعني إلا برضا العامل بالزيادة. شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ يقول والتحقيق، ذكرنا لكم الشقين، تارة راغب وتارة مجبر. إذا راغب مطلقا، إذا مجبر يقيد بما لا يضره. قال والتحقيق أن مستعمل الأرض، أن مستعمل الأرض بالزارع والغارس إن كان مختارا في استعمالها، مختار مو مجبر، راغب أصلا، فمقاطعة الخراج، ما المراد بالمقاطعة؟ مقاطعة الخراج يعني مقدار الخراج، أحسنت، ما اتفق عليه، مقاطعة الخراج يعني مقدار الخراج، مأخوذة من قطعة، مقاطعة من قطعة، يعني قطعة الخراج، يعني القطعة اللي قطعوها من الخراج، المقدار. فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائع، فإذا تراضي على شيء فهو الحق كان قليلا أو كثيرا. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كان لا بد له مستعمل الآب من استعمال الآب لأنها كانت مزرعة له مدة سنين، مزرعة آباء وأجداده ومصدر رزق أهله وقبيلته وعائلته، ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها، فالمناط ما ذكر في المرسلة، يعني ماذا؟ لا يضر بحاله من عدم كون المضروب عليهم مضران بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء، يعني مقابل ما أنفقوا على الزرع من مال، لأن الزرع ينفق عليه شراء البذور ولإصلاح الزرع، وبذلوا له يعني الزرع من أبدانهم الأعمال، لأن بذل العمل والجهد البدني له مالية عند العمر. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. التنبيه السابع، إلى هنا أخذنا أولا السلطان له الحق في الأخذ والإعطاء أو لا، قلنا ما له حق في الأخذ لكن إذا أعطى جاز، هذا بالنسبة له السلطان. ثم أخذنا المأخوذ منه، هل نشترط أنه يكون معتقدا لاستحقاق الأخذ للأخذ أو لا، وللتو انتهينا، قلنا لا يشترط. الآن نأخذ المأخوذ له المعطاء، الركن الثالث بعد، آخذ السلطان ومأخوذ منه عامل الآن ومأخوذ له، هذا الذي أعطوه الجائزة أعطوه الهدية، هل يشترط أن يكون مستحقا لها أو لا؟ لاحظ معي في الزكاة المسألة واضحة. السلطان أخذ الزكاة ممن عليه الزكاة ودفع الزكاة إلى الغني، إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الغني ليس مستحقا للصدقة والزكاة الواجبة، فهل يجوز للغني أخذ المال ويقول بسم الله حلال زلال بعد تصرف السلطان الجائر ممضى، هل يجوز أو لا؟ أما بالنسبة إلى الزكاة فالمسألة واضحة أنه لا يجوز له، لأن الزكاة موردها الفقير، طبعا الزكاة الواجبة، أما الزكاة المستحبة الصدقة تجوز حتى على الكافر فضلا عن الغني، لأن الصدقة في اللغة بمعنى الإحسان، والإحسان يجوز كما يجوز إلى المسلم يجوز إلى الكافر، ويجوز للغني ويجوز للفقير، الصدقة لما وردها الفقير الواجبة الزكاة. بالتالي هذا الفرع السابع، التنبيه السابع، هكذا نقول هل يجوز أخذ الخراج ممن لا يستحقه، هل يجوز أخذ مقاسمة أو الزكاة أو الخراج ممن لا يستحقه أو لا؟ المحقق الكركي رحمه الله يرى أنه لا يشترط الاستحقاق، وظاهر الأصحاب أيضا عدم اشتراط الاستحقاق. نعم قد يستدل على الاستحقاق بدليلين، وهذان الدليلان عليلان، النتيجة يجوز إلا في الزكاة. الآن خلنا نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الدليلين. السابع، ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية، يعطيه هدية، أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا، يعني ماذا إقطاعا؟ يعني مجانا، يعطيه قطعة مجانا، أن يكون مستحقا له، مستحقا للخراج. من هو الذي يستحق الخراج؟ هو الذي يعمل لصالح المسلمين، مثلا المؤذن يعطى من الخراج، القاضي يعطى من الخراج. أما العاطل الباطل لا شغل ولا مشغلة، هذا يعطونه من الخراج، ما يستحق الخراج. الخراج هو لمن يعمل على مصالح المسلمين كالمؤذن والقاضي إلى آخره، أن يكون مستحقا له للخراج. ونسبه الكركي رحمه الله في رسالته قاطعة اللجاج إلى إطلاق الأخبار والأصحاب. الشيخ الأنصاري يعلم، يقول: شيخنا المحقق الكركي، لا توجد رواية واحدة مطلقة في الخراج. عندنا في جوائز السلطان، صحيح، في جوائز السلطان مطلقة، الروايات مطلقة، يجوز الأخذ. أما في الخراج بنحو الإطلاق لا يوجد. يقول: لعل المحقق الكركي فهم من روايات جوائز السلطان أنها تشمل الخراج، لأن أغلب أموال السلطان من وين؟ من الخراج. أموال السلطان من بيت المال، وأكثر بيت المال من الخراج. قال: ونسبه المحقق الكركي في رسالته إلى أطلاق الأخبار والأصحاب. ولعله المحقق الكركي أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان وعماله، مع كونها جوائز السلطان غالبا من بيت المال، بعد وتقيد، وبيت المال أغلبه من الخراج. وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة حل أخذ الخراج، إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع، يعني جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة. بعد والواردة، يعني والأخبار الواردة في حل تقبل الأرض الخراجية من السلطان. ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال. ولم يرد خبران، يعني حتى خبر واحد، في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه، عدا أخبار جوائز السلطان. إذا نظرنا إلى أخبار جوائز السلطان، مع أن تلك الأخبار أخبار جوائز السلطان يا أخي واردة في أشخاص خاصة، ما دام واردة في أشخاص خاصة يمكن نحملها على أن الإمام أجازهم في هذه الموارد الخاصة. قال: مع أن تلك الأخبار أخبار جواز السلطان واردة أيضا في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال، الإمام أجاز له حصته من بيت المال. بالتالي يا أخي يا أخي، تحكم بنفوذ تصرف السلطان في الخراج مطلقا، يعني ماذا مطلقا؟ أولا الأخذ، ثانيا التقسيم، ثالثا إمضاء معاملته حتى لغير المستحق، هذا محل تأمل. واضح ولا؟ لأن روايات جوائز السلطان ما تشمل مورد الخراج، مورد الخراج روايات، إذا تمسكنا بروايات الخراج لأنها واردة في أفراد خاصة، ويمكن الإمام أجازهم حصتهم من بيت المال. قال: فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق، يعني بأن يعطيه حتى لمن لا يستحق ويكون تصرف نافذ على الإطلاق، يعني سواء أعطاه لمن يستحق أو من لا يستحق. فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل، بذل الخراج، والتفريق، قسم هذا الخراج. مثل، يعني الجواب أن تقول مشكل، سيأتي آخر شيء، مشكل آخر كلمة، فالحكم مشكل. مثل ماذا؟ قال: كنفوذ تصرفه السلطان على الإطلاق فيه، يعني في الخراج أولا بالقبض يقبض الخراج، والآخذ يأخذ الخراج من المستحقين، والمعاملة عليه مشكلة، ما وجه الإشكال إذا كان الفقيه موجود ما يمضي تصرفه، لأن ما رجع الخراج إلى الفقيه الجامع للشرائط، والروايات المجوزة للخراج واردة في خصوص موارد خاصة، والسلطان العادل وهو المعصوم عليه السلام أذن، فلعله أذن يعني أجاز حصة هذا المؤمن من بيت المال. فإذا أردنا أن نتمسك بروايات الخراج ما يمكن التمسك، نعم يمكن التمسك بروايات جوائز السلطان. جيد جيد جيد. ربما يتمسك بالإطلاق بدليلين. الدليل الأول رواية الحضرمي: ما يمنع ابن أبي سماك أن يأخذ كذا وكذا. هذه الرواية نقول لا مفهوم لها. الرواية دلت، لاحظي هي تقريب الاستدلال، الرواية دلت إن إلا إليه نصيب من بيت المال يأخذه، وليس فيها دلالة على أنه من ليس له نصيب لا يأخذ. وعيد وأكرر، الرواية تقول الإمام يقول ابن أبي سماك له نصيب من بيت المال، لماذا لا يأخذه؟ ولا مفهوم في هذه الرواية أن الذي ليس له نصيب لا يأخذ. ساكتة. إذن لا يمكن التمسك بهذه الرواية على نفي ذلك. نقرأ. قالوا: أما قوله عليه السلام في رواية الحضرم السابقة: ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال؟ هذا نريد نتمسك بها على ماذا؟ نريد نتمسك بها على الاشتراط. يعني ابن أبي سماك له حصة يجوز له أن يأخذ، ومن ليس له حصة لا يجوز له أن يأخذ. فنستدل بها على الاختصاص، على الاشتراط. الجواب: لا مفهوم لهذه الرواية. قال: فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال مثل ابن أبي سماك يجوز له الأخذ. ونقول: وليس له مفهوم، لا أن كل هذا المفهوم، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه. إذن هذا الدليل الأول على الاشتراط باطل عاطل، الدليل الأول على الاختصاص غير تام. الدليل الثاني تعليل العلامة الحلي. العلامة الحلي ماذا قال؟ قال: الخراج حق لله أخذه غير مستحقه، ما دام أخذ غير مستحقا ففي هذه الحالة يكون عمله نافذا وتبرأ ذمة المأخوذ منه. واضح ولا؟ الجواب: يا أخي يا أخي، ما دامت الشريعة قد أجازت فعل الجائر لا مانع من إمضاء فعل الجائر مطلقا، كما أن الشريعة أمضت فعل الفقيه الجامع للشرائع أمضت أيضا فعل الجائر لمصلحته، سواء أعطاه مستحقه أو لم يعطيه مستحقه. واضح ولا؟ المدار على الإمضاء الشرعي. فإذا استفدنا أن الشريعة أمضت لمصلحة، ما المانع من ذلك؟ قال: وكذا تعليل العلامة قدس سره فيما تقدم من دليله بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه، فإن هذا التعليل لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه، يعني الخراج، كيف شاء، يعني أعطاه مستحقه أو لم يعطه مستحقه، مستحقه الشريعة أمضت ذلك، كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء. فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة في رواية الحضرمي بعد اثنين، والتعليل المذكور في كلام العلامة رحمه الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية قاطعة اللجاج للمحقق الكركي محل نظرين. إذن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يستشكل في العموم، يقول الصحيح يجوز أخذ الخراج إذا أعطي مستحقه، يقول هذا في الخراج والمقاسمة يا عيني يا قلب، وأما في الزكاة فواضح كل الوضوح. أشكال لأن الخراج المهم يصرفه في مصالح المسلمين، أما الزكاة يشترط فيها الفقر. قال ثم أشكل من ذلك، يعني تحليل الخراج لغير المستحق، تحليل الزكاة المأخوذة منه للجائر لكل أحد يعني حتى لو لم يكن مستحقا، كما هو ظاهر إطلاقهم، إطلاق المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في الدروس والفاضل المقداد في التنقيح الرائع، كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل التهاب يعني هبة ما يؤخذ باسم الزكاة مطلقة، وهبة الزكاة أنت غني أو فقير حلال، هذه الهبة حلال، هذا ظاهر إطلاقهم. وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه يعني السلطان لها للزكاة على وجهها المعتبر عندهم يعني عند العامة، على وجهها يعني مخرجها مصرفها المعتبر عندهم عند العامة، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، إذا عد عندهم غاصبا للزكاة ما تحل، إذ يمتنع الأخذ منه من الجائر عندهم أيضا، عندهم أيضا متى؟ إذا كان غاصبا، إذ يعني حين كونه غاصبا عندهم يمتنع الأخذ من الجائر عند العامة عندهم أيضا. ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. هذا شاهد يعني يقول أن صاحب المسالك السيد الثاني ذكر الوجهين الإطلاق والاختصار، وقال ويجيء مثله يعني مثل الزكاة في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما بيت المال، مصالح بيت المال، وله بيت المال أرباب مخصوصون عندهم أيضا عند العامة. من هم الأرباب المخصوصون؟ مثل المؤذن، مثل القاضي. انتهى كلامه رفع مقامه. النتيجة النهائية يرى الشيخ الأنصاري أن خراج السلطان حلال إذا صرفه في مورده، وإلا فلا، إذا صرف الخراج أو المقاسمة أو الزكاة في غير مصرفها الشرعي فلا تكون جائزة، تحتاج إلى إمضاء الحاكم الشرعي الفقهي الجامع للشرائع. هذا تمام الكلام في ثلاثة تنبيهات. التنبيه الثامن يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.